وهي عظيمة.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخباري، أبدأه بالعناوين. قاليباف يؤكد أن قرار مجلس الحكام يعد مؤشرا على تأثير الدوائر الصهيونية على الوكالة. الحشد الشعبي يحبط مخططا لعصابة داعش لاستهداف مدينة سامراء شمال بغداد. الأمم المتحدة ترجئ الجولة الثانية من الحوار السياسي في السودان إلى أجل غير مسمى. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي أن قرار مجلس حكام الوكالة الذرية الدولية ضد إيران يعد مؤشرا على تأثير الدوائر الصهيونية على الوكالة. وذكر محمد باقر قاليباف في كلمة أن القرار المذكور يعتبر تجاهلا من الوكالة لتعاون إيران البناء والطوعي معها، وهذا ما يؤثر سلبا على مسار مفاوضات فيينا. كما شدد قاليباف على أن مجلس الشورى الإسلامي يؤيد بشدة الإجراءات الفنية والقانونية التي تتخذها منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ردا على القرار الجائر، مرحبا بتصويت روسيا والصين ضد قرار مجلس الحكام. وصف وزير الخارجية الإيراني تحرك الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث في تقديم القرار الأخير لمجلس حكام وكالة الطاقة الذرية الدولية بأنه سلوك سياسي ومتسرع. جاء ذلك في اتصال هاتفي بين حسين أمير عبداللهيان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حيث بحث الجانبان عددا من القضايا الدولية ومنها الأزمة اليمنية. وشدد عبداللهيان على دعم إيران لاستمرار وقف إطلاق النار في اليمن وضرورة رفع الحصار الإنساني على البلاد واستغلال الهدنة لمزيد من المحادثات بين الأطراف اليمنية. بدوره قال غوتيريش إن قرار الوكالة الذرية الدولية كان مجرد توصية، مؤكدا أهمية استمرار مفاوضات فيينا. غادرت اليوم القافلة الأولى من الحجاج الإيرانيين إلى الديار المقدسة عبر مطاري الإمام الخميني الدولي بالعاصمة طهران وكرمان في جنوب شرق البلاد، وستهبط هذه الرحلات في المدينة المنورة. وقال مدير مطار الإمام الخميني إنه سيتم تشغيل رحلة إلى 50 رحلة يومية من هذا المطار ابتداء من اليوم وحتى 4 تموز يوليو المقبل. المزيد في التقرير التالي.
الرحلة الأولى للحجاج الإيرانيين من أصل 158 رحلة تتوجه إلى الديار المقدسة من مطار الإمام الخميني قدس سره جنوب العاصمة طهران، وفق الخطة التنظيمية الإيرانية التي تشرف على تنظيم توجه الحجاج لأداء مناسك هذا العام.
البرامج التي كانت ضرورية للحج هذا العام في منظمات ومؤسسات الدولة تمت بشكل جيد. أولينا الاهتمام الكامل بتعليمات قائد الثورة الإسلامية، ونأمل أن يقام الحج هذا العام بشكل جيد.
نظرا للقيود التي فرضتها المملكة العربية السعودية، يتعين على الحجاج الإيرانيين السفر فقط مع الخطوط الجوية الإيرانية، ولهذا تم تعبئتنا للقيام بهذه المهمة بشكل جيد.
18 مطارا في إيران تستعد لنقل أكثر من 39,000 حاج إلى بيت الله، حيث ستسير جميع الرحلات خلال 22 يوما، حيث يعمل المنظمون على تسهيل العقبات ورفعها إن وجدت في سبيل راحة الحجاج.
إن شاء الله رب العالمين يقبلنا بحق محمد وآل محمد على قول الإمام الصادق، ما أكثر الضجيج وأقل الحجيج. إن شاء الله إحنا من الحجيج الذي يقبلهم رب العالمين بحق محمد وآل محمد، وينصر الإسلام والمسلمين.
إن الحج موسم عظيم تتجسد فيه وحدة المسلمين في أبهى مظاهرها، وتذوب الفوارق وتتلاشى الحواجز، ويجتمع المسلمون في مشهد جليل.
هذا وتحكي المشاهد في المطارات الإيرانية عن استنفار خدمي وتنظيمي في سبيل راحة الحجاج وسلامتهم.
تفتح هذه الرحلة الطريق أمام عشرات الرحلات التي ستحمل آلاف الحجاج الإيرانيين لقضاء مناسك الحج.
أحبطت قوة الحشد الشعبي مخططا إجراميا لعصابة داعش لاستهداف أهالي مدينة سامراء المقدسة بمحافظة صلاح الدين شمال بغداد. وأفاد إعلام الحشد في بيان أن قوة من الحشد عثرت على عبوتين ناسفتين موضوعتين بناحية السيد غريب قرب مدينة سامراء، قامت بتفكيكها بشكل آمن. من جهة أخرى، أكد الحشد الشعبي في الذكرى الثامنة لمجزرة سبايكر في تكريت أن تنفيذ أحكام الإعدام بحق الإرهابيين يمثل نصرة للدماء قرابة 2000 شهيد سقطوا في تلك المجزرة البشعة. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد، والمزيد من التفاصيل والتطورات على الساحة العراقية.
أحبطت قوة من اللواء 42 بالحشد الشعبي مخططا إرهابيا لعصابات داعش معدل لاستهداف المدنيين في مدينة سامراء المقدسة بنصب عبوتين ناسفتين معدل استهداف الأهالي في ناحية سيد غريب جنوبي محافظة صلاح الدين. وقامت قوة من الحشد بتفكيك العبوتين بشكل آمن. على صعيد ثاني، شهدت محافظتي البصرة والناصرية جنوب العراق تظاهرتي احتجاج ومطالبات بالتعيين أدت اليوم الأحد لإغلاق مصفى الشعيب النفطي في البصرة من قبل الأجراء والعقود احتجاجا على عدم تضمينهم بقانون الدعم الطارئ. كما قطع خريجون جسري الزيتون والنصر وتظاهر مواطنون في سيد دخيل بمحافظة الناصرية مطالبين بالتعيينات. على صعيد ثاني، استذكر العراقيون جريمة سقوط الموصل وما تبعها من جرائم في تكريت وبادوش والعديد من مناطق العراق، فيما أقاموا حفلا تأبينيا لشهداء جريمة سبايكر في مكان الجريمة بالقصور الرئاسية بتكريت. وأحيى البغداديون بتظاهرة واسعة ذكرى تأسيس الحشد الشعبي، رفعوا خلالها أعلام العراق وإيران والحشد الشعبي وحزب الله لبنان اعترافا بدورهم في المساعدة بالقضاء على داعش الوهابي. من جهة أخرى، أكد عضو مجلس حشائر رينا وأحمد الحديدي اليوم الأحد أن فتوى الجهاد الكفائي التي صدرت من السيد علي السيستاني وقفت بوجه المؤامرة الدولية التي كان يراد لها السيطرة على جميع محافظات العراق وتنفيذ المشروع الصهيوني التوسعي في دول المنطقة. وأضاف الحديدي أن داعش الإرهابي عندما سيطر على الموصل كان يريد الاستمرار والذهاب إلى بغداد والمحافظات الأخرى، لكن الفتوى المباركة وتضحيات الحشد الشعبي الكبيرة أوقفت المد الإرهابي وتصدت للمؤامرة التوسعية. سياسيا، كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني علي الفيلي أن زيارة وفد تحالف السيادة إلى أربيل صبت في وضع اللمسات الأخيرة على مبادرة رئيس الحزب مسعود بارزاني التي قبلها قادة الإطار التنسيقي، مؤكدا أن وفد الإطار برئاسة العامري سيصل اليوم الأحد أو غدا الاثنين إلى أربيل. وكان مسعود بارزان استقبل وفد الرفيع المستوى من تحالف السيادة، ضم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، وتبادل الجانبان وجهات النظر حول الوضع السياسي في العراق. مبادرات جديدة قد تنقل الخبر الأول لإنهاء الانسداد السياسي من أربيل وليس من بغداد أو النجف. وما يهم العراقيين هو المضي إلى أمام لتشكيل الحكومة وتقديم الموازنة، وليس مهما من أين المنطلق. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
دعا رئيس رابطة الثقافة والعلاقة الإسلامية في إيران إلى إنتاج أفلام سينمائية ووثائقية مشتركة بين إيران والعراق. وأشار حجة الإسلام محمد مهدي إيماني بور لدى استقباله وزير الثقافة العراقي حسن ناظم إلى القضايا الثقافية المشتركة بين إيران والعراق وإمكانية جعلها منطلقا للتعاون الثقافي بين البلدين، مبديا استعداد رابطة الثقافة والعلاقة الإسلامية في إيران لتنفيذ برامج التبادل الثقافي مع العراق. أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة أن الجولة الثانية من الحوار السياسي في السودان أرجئت إلى أجل غير مسمى جراء رفض تحالف قوى الحرية والتغيير المشاركة في الحوار. وأوضح فادي القاضي أن جلسة الحوار التي كانت مقررا عقدها اليوم قد أرجئت بقرار من الآلية الثلاثية على ضوء التطورات الأخيرة. وقد أطلقت الآلية الثلاثية المؤلفة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة إيجاد المعنية بالتنمية شرق ووسط أفريقيا الأربعاء الماضي حوارا بين الأطراف السياسية لوضع حد للأزمة التي يشهدها السودان. حول مستجدات الأوضاع في السودان نتابع التقرير التالي.
أقر رئيس الحكومة الانقلابية الفريق عبد الفتاح البرهان بأن هناك أزمة سياسية أعقبتها أزمات اقتصادية وأمنية ويجب حلها، لكنه لم يفصح عن أسباب هذه الأزمات التي برزت عقب انقلاب 25 من أكتوبر الماضي.
الهدف الأساسي لقوى الحرية والتغيير هو تشخيص الأزمة، وتشخيص الأزمة بالنسبة للحرية والتغيير هو تكمن في الانقلاب القائم، وبالتالي لمعالجة هذه الأزمة يجب إنهاء هذا الانقلاب.
في الجانب الآخر، ارتضت قوى الحرية والتغيير لقاء جمعها بعدد من العسكريين في المجلس السيادي بدعوى إنهاء الانقلاب العسكري وتكوين حكومة مدنية قبل المضي لمرحلة أخرى. واستشعرت الآلية الثلاثية للحوار التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيجاد استشعرت الموقف وآثرت أن تلتقي مكونات الحرية والتغيير، إذ أقرت الآلية سابقا بأن لا جدوى من الحوار في غياب هذه القوى وتنسيقيات لجان المقاومة السودانية.
على استعداد للتعاطي الإيجابي مع الآلية الثلاثية لتحقيق ما نصب إليه تحت عنوان واضح، وإنهاء الانقلاب وما ترتب عليه، واسترداد مسار التحول المدني الديمقراطية بسلطة مدنية كاملة.
وعقدت قوى الحرية والتغيير اجتماعا عقب لقائها الآلية الثلاثية للحوار للنظر في ترتيبات المرحلة القادمة إذا وافق العسكر على التنحي عن السلطة وتكوين حكومة مدنية.
هنالك اتفاق على أنه ليس هنالك من داعي لوجود مجلس سيادة، أن تعطى كل السلطات لرئيس الوزراء يكون هو يمثل السيادة ويمثل الحكومة.
وبالرغم من هذه التطورات إلا أن المشهد السياسي ما زالت تسوده الضبابية.
على العموم هو حجر ألقي ربما يحرك البركة الساكنة من الجمود السياسي والتعقيدات أيضا التي تعيشها البلاد، وينتظر الشعب السوداني ما ستسفر عنه لقاءات الحرية والتغيير مع العسكر رغم عدم رضائه عن هذا الاجتماع أصلا.
فبالرغم من أن الشارع يعرف أن السياسة فن ممكن، إلا أنه لا يثق في العسكر الذي انقلب على الشرعية وما زال يقتل في شعبه عبر تظاهراته السلمية المستمرة في شوارع الخرطوم وبقية الولايات.
حصادنا مستمر وفيه بعض الفاصل. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى وينفذون جولة استفزازية ويؤدون طقوسا تلميذية. القضاة في تونس يمددون تعليق عملهم بسبب عدم تراجع الرئيس سعيد عند قراره بإقالة عشرات القضاة. الناخبون الفرنسيون يدلون بأصواتهم في الدورة الأولى للانتخابات التشريعية. من جديد أهلا بكم. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم شابين من سكان القدس المحتلة ونقلتهما إلى جهة مجهولة. إلى ذلك اقتحم عشرة المستوطنين صباح اليوم المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحة المسجد تحت حماية شرطة الاحتلال التي تفرض قيودا على دخول المصلين الفلسطينيين للمسجد الأقصى. وفي طول كرم شهد مخيم نور الشمس الليلة الماضية مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز. أصدرت وزارة الخارجية اللبنانية بياناً دانت فيه الاعتداء الإسرائيلي الذي وقع فجر الجمعة الفائت على مطار دمشق الدولي. وقال البيان إن لبنان يدين الاعتداء الإسرائيلي على مطار دمشق الدولي وتعطيل العمل فيه، ويرى في ذلك عملاً إرهابياً استهدف مرفقاً مدنياً حيوياً يلعب دوراً مهماً في التخفيف من الأزمة التي يعيشها السوريون. وأكدت الخارجية اللبنانية وقوفها الدائم إلى جانب سوريا في تصديها للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي ترى فيها تأكيدا على عدوانية إسرائيل وسياستها التدخلية في شؤون دول المنطقة. أعلنت تنسيقية الهياكل القضائية في تونس تمديد تعليق عمل القضاة في كافة المحاكم والمؤسسات القضائية أسبوعا جديدا. وقالت التنسيقية في بيان إن القرار يأتي بسبب عدم تراجع رئاسة الجمهورية عن إعفاء 57 قاضيا وعدم تفاعلها مع تحركات القضاة. وأضافت التنسيقية أنها ستعقد جلسة عامة نهاية الأسبوع المقبل لاتخاذ القرارات المناسبة بخصوص مواصلة التحركات. للمزيد من التفاصيل بشأن تعليق القضاة في تونس عملهم نتابع ما أفادت به الصحفية منيرة الشريفي من العاصمة التونسية.
القضاة في الحقيقة عندما أقروا إضرابهم منذ الأسبوع الأول اعتبروا أنه أسبوع قابل للتجديد ما لم يقع إلغاء المنشور عدد 35 المرسوم الذي وقع بمقتضاه إلغاء 57 قاضيا من عزلهم من مهامهم. لم يقع هذا الأمر ولم تتحرك سلطة الإشراف ممثلة في وزارة العدل ورئيس الجمهورية المرسوم أو التراجع عنه، وبالتالي قام القضاة بإصدار هذا القرار المتعلق بالتمديد في الإضراب بأسبوع ثاني في كافة المحاكم العدلية والإدارية في كافة تراب الجمهورية، بعد أن تحدثوا عن تسجيل نسبة 100% نجاح الإضراب في الأسبوع الأول ومشاركة القضاة في هذا الإضراب. بالإضافة إلى ذلك سيقومون بدعوة المجلس الوطني للقضاة للانعقاد نهاية الأسبوع الثاني هذا الذي ينطلقون فيه يوم الغد للإضراب، سيقع دعوة هذا المجلس الوطني للانعقاد من أجل تحركات جديدة قد تكون أيضا التمديد لأسبوع ثالث. طبعا بالنسبة للأحزاب المعارضة هي تساند هذا الإضراب وتعتبره يعني دفاعا مشروعا بالنسبة للقضاة عن حقوقهم، وتعتبره أيضا دفاعا عن السلطة القضائية تجاه بين ظفرين رغبة الرئيس قيس سعيد في وضع يده على القضاء وفي السيطرة عليه. بينما على الجانب الآخر الأحزاب أو المكونات الحزبية والمدنية التي تساند الرئيس وتعارض هذا الإضراب وتعتبر أنه لا يمكن منع المواطنين من حقهم في التقاضي وأن هذا الإضراب يفشل الحركة القضائية في البلاد ويعطل مصالح المواطنين، وكان بإمكان القضاة أن يذهبوا في يعني تحركات احتجاجية أخرى على غرار ربما حمل الشارة الحمراء أو الإضراب بساعة أو ساعتين صباح في إضراب مفتوح بهذا الشكل. بالنسبة لردود الفعل الشعبية طبعا هناك تعطل لمصالح المواطنين وهناك تذمر بطبيعة الحال من هذا التعطل، ولكن الآن هذا الإضراب قد يتواصل إلى حدود العطلة القضائية المعروفة التي تنطلق طوال شهر أوت، وقد يصل الإضراب إلى حدود ذلك الوقت، وبالتالي أعتقد أن هناك بالفعل شل للحركة القضائية في البلاد.
غادرت سفينة عملاقة ميناء الشحر بمحافظة حضرموت حاملة على متنها شحنة كبيرة من النفط الخام المهرب. وحسب مصادر يمنية فإن السفينة أبولي تاريس قامت بالنهب أكثر من 2 مليون برميل من النفط الخام بقيمة إجمالية تزيد عن 270 مليون دولار وفقا لأسعار النفط في البورصة العالمية. وأشار المصدر إلى أن نهب النفط الخام يأتي في ظل استمرار عمليات النهب المنظم من قبل العدوان ومرتزقته لعائدات النفط الخام وثروات اليمن. ووفقا للمواقع الملاحية فإن السفينة ستقوم بتفريغ حمولتها في ميناء سيراتشا التايلاندي. بدأ الناخبون الفرنسيون الإدلاء بأصواتهم في الدورة الأولى للانتخابات التشريعية، حيث دعي 48 مليون ناخب إلى التصويت فيها. وتعتبر هذه الانتخابات حاسمة بالنسبة للرئيس إيمانويل ماكرون، حيث دعا في نهاية الحملة الانتخابية الفرنسيين إلى منحه أغلبية ساحقة في هذه الانتخابات لكي يستطيع تنفيذ برامجه الإصلاحية حسب تعبيره. وسيختار الفرنسيون كل أعضاء الجمعية الوطنية البالغ عددهم 577 نائبا في هذا الاقتراع الذي يجري في دورتين، فيما ستنظم الدورة الثانية بعد أسبوع. شهدت واشنطن وأكثر من 400 مدينة في كافة أرجاء الولايات المتحدة مظاهرات لحث المشرعين في الكونغرس على إصدار قانون يهدف إلى كبح العنف المسلح. ودعا متحدثون في مظاهرة واشنطن إلى التصدي لعنصرية من يؤمنون بتفوق العرق الأبيض وإصدار تشريعات لوقف مآسي العنف المسلح. حول التظاهرات في أمريكا ضد العنف المسلح جراء بيع الأسلحة للمواطنين، إليكم التقرير التالي.
عشرات الآلاف من المتظاهرين يحتشدون في العاصمة الأمريكية واشنطن وأنحاء البلاد لمطالبة أعضاء مجلس النواب بإصدار تشريع يهدف إلى الحد من العنف المسلح بعد مذبحة الشهر الماضي في مدرسة ابتدائية في تكساس. وقالت منظمة مسيرة من أجل حياتنا التي أسسها الطلاب الناجون من مذبحة 2018 في مدرسة ثانوية في باركلاند بولاية فلوريدا، إنها خططت لأكثر من 450 تجمعا، ويشمل ذلك تجمعات في نيويورك ولوس أنجلوس وشيكاغو. جلبت مسيرة المنظمة في 2018 في واشنطن مئات الآلاف من الأشخاص إلى عاصمة البلاد للضغط على الكونغرس لاتخاذ إجراء تشريعي، لكن المعارضة الجمهورية منعت إقرار أي قيود جديدة على الأسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي. وتحمل تجمعات هذا العام في واشنطن رسالة بسيطة للقادة السياسيين، بحسب المنظمين تقول إن تقاعسكم يقتل الأمريكيين. تأتي هذه التجمعات في أعقاب قيام مسلح في أوفلوداي بولاية تكساس بقتل 19 طفلا ومعلمتين في 24 من مايو أيار، وقيام مسلح آخر بقتل 10 أشخاص من أصول إفريقية في متجر بقالة في بوفالو بنيويورك في هجوم عنصري. ودعت منظمة مسيرة من أجل حياتنا إلى حذر الأسلحة الهجومية والتحقق من الخلفية العامة لأولئك الذين يحاولون شراء الأسلحة ووضع نظام ترخيص عام يسجل أسماء من يملكون أسلحة. وفي الأسابيع الأخيرة تعهدت مجموعة من مفاوضي مجلس الشيوخ من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بالتوصل إلى اتفاق، وتتركز جهودهم على تغييرات متواضعة نسبيا مثل تحفيز الولايات على إقرار قوانين للرقابة على الأسلحة تتيح للسلطات منع الأفراد الذين يعتبرون خطرا على الآخرين من حيازة أسلحة. وأقر مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون مجموعة شاملة من إجراءات السلامة المتعلقة بحمل الأسلحة، لكن ليس هناك فرصة أمام التشريع لنيل الموافقة في مجلس الشيوخ، حيث يعارض الجمهوريون القيود المفروضة على الأسلحة باعتبارها انتهاكا للتعديل الثاني للدستور الأمريكي لحق حمل السلاح.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 30 مقاتلة أوكرانية من طراز سو-25 إحداها بمنطقة خاركوف. وجاء في بيان للوزارة أن قوات الدفاع الجوية الروسية أسقطت أيضا 8 طائرات بدون طيار أوكرانية فوق منطقة دونباس وخاركوف. إلى العناوين مجددا. قاليباف يؤكد أن قرار مجلس الحكام يعد مؤشرا على تأثير الدوائر الصهيونية على الوكالة. الحشد الشعبي يحبط مخططا لعصابة داعش لاستهداف مدينة سامراء شمال بغداد. الأمم المتحدة ترجئ الجولة الثانية من الحوار السياسي في السودان إلى أجل غير مسمى. عربي كراديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار، في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة الخامسة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى تمثيليتنا الإذاعية مسيرة المجد. مستمعين الكرام، في الحلقات الماضية سلطنا الضوء على حياة والد الإمام الخميني السيد مصطفى الموسوي منذ عودته إلى مدينة خمين الإيرانية بعد أن نال درجة الاجتهاد من حوزتي النجف الأشرف وسامراء في العراق. وفور عودته واجه السيد مصطفى الواقع المرير الذي كان يسود منطقة خمين من فقر متفش وظلم يسوقه الإقطاعيون بحق الرعية وتواطؤ رجالات الدولة القاجرية مع هؤلاء الإقطاعيين. كان بعض الإقطاعيين يتربصون بالسيد لكي لا تلتف حوله الرعية لمواجهة ظلم الإقطاعيين المتزايد. في هذا الخضم قام بهرام خان أحد إقطاعي خمين بتقليل حصة المياه التي تغطي أيضا الأراضي الزراعية لعائلة السيد مصطفى، ما حدا بالسيد لإبداء اعتراضه على ذلك والتوجه إلى قرية تشهار تشيشمة للتشاور معهم بشأن ما يمكن فعله. في ذلك الحين كان زوجة السيد مصطفى في المنزل، قد جاءتها آلام المخاض والولادة، وإليكم تتمة الأحداث.
سيدنا رعاك الله، إن سنوات من الجفاف أضرت بالأراضي الزراعية ونقصان حصص المياه يعمق المأساة يا سيدي، فقد رأيت بأم عيني كيف أصبحت الأراضي في بعض القرى غير صالحة للزراعة. نحن نزرع في بعضها على أمل أن تنزل علينا الرحمات الإلهية، ولكن الأمطار هي الأخرى أصبحت شحيعة جدا. في العام الماضي لم نستطع حتى توفير قوتنا. سيدي، هذا عدا الضريبة التي ندفعها للإقطاعيين، ولما عجزنا عن دفعها لبهرام خان أخذ بهرام خان جزءا من أراضينا عوضا عنها.
الأراضي التي استحوذ عليها بهرام خان تعتبر أفضل أراضي الرعية وأكثرها خصوبة.
أنتم تتحدثون عن الأراضي، ولكن المشكلة الأساسية التي اجتمعنا اليوم من أجل مناقشتها هي قلة حصة المياه الزراعية. قوتنا وقوت عوائلنا متوقف على هذه القضية. في العام الماضي لم نملك أحيانا خبز يومنا لسد جوع أطفالنا. هل أسعفنا الخان حتى بكسرة خبز؟
أهلاً قولوا ماذا؟ لماذا ساكتون؟
مهلاً، نحن نعرف مشاكلنا، ولكن علينا أن نجد حلاً. لا، السيد مصطفى يعرف أيضاً مشاكلنا، جاء إلى قريتنا بعد أن دعوناه ليأتي، فلنستمع لرأيه. سيدنا رعاك الله، لقد استمعت إلى كلامنا وأنت مطلع على مشاكلنا، والآن نريد أن نستمع لرأيك.
يا جماعة
من فضلكم اسكتوا قليلا، صلوا على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الموقف الشرعي معروف وقد حدده لنا الشارع الكريم في كتابه المنزل وعلى لسان نبيه المرسل صلى الله عليه وآله. الله جل جلاله أمرنا بعدم الرضوخ للظلم، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أعان ظالما سلطه الله عليه، ما هو حق لكم ولعوائلكم، فلا ينبغي أن تعطوه للخان. فهل فهم هذا الكلام يحتاج إلى وجود أمثال السيد مصطفى، أم إنه من أوضح الواضحات؟ الظلم ظلم، ولا ينبغي أن نبرره لأنفسنا بأي شكل من الأشكال. ألستم شيعة الإمام الحسين عليه السلام الذي ثار ضد الظلم؟ أليس سرقة حصة مياه الأراضي الزراعية للرعية ظلما بينا؟ الله جل جلاله قد يعفو عمن يعصيه، ولكنه لن يغفر للظالمين لأنهم اغتصبوا حقوق الناس. أعلن من جهتي أنني لن أتنازل عن قطرة واحدة من حصة المياه المخصصة للأراضي الزراعية التي أملكها.
كيف يمكننا عدم طاعة أوامر بهرام خان يا سيد مصطفى؟
أوامر بهرام خان هي الأهم أم الأوامر الإلهية؟ فلما هذا التردد؟
الخان لديه أعوان ورجال وجلاوزة قد يبادرون إلى ضرب أو حتى قتل الرعية والفلاحين إن عصوا أوامر الخان.
عليكم الوقوف بوجه الخان وأعوانه وجلاوزته، أو أعطوا الخان ما يريده من حصة مياهكم. بالطبع سيكون عليكم أن ترضخوا لسائر طلباته في المستقبل أيضا.
وإعطاء الخان ما يريده من حصة المياه يعني موتا بطيئا لنا ولعوائلنا.
Thank you.
أنتم تعرفون الإجابات عن أسئلتكم، إذن عليكم أولا أن تحسموا أمركم، فلا يمكن للمرء أن يكون خانعا للخان ثم يمشي مرفوع الرأس.
اسكتوا، أرجو منكم أن تهدأوا جميعا ليكمل السيد مصطفى كلامه. اهدوا. طيب، الآن اسمحوا للسيد مصطفى بإكمال حديثه، وأرجو من الحضور أن لا يقطع كلام السيد، حتى الأسئلة لا تطرحوا شيئا منها الآن، حتى يوضح السيد رأيه بالكامل. تفضل يا سيد.
تفضل.
عليكم أن تقفوا بصلابة وتسمعوا الخان وأعوانه رفضكم الصارم لما يريد أن يأخذه منكم غصبا، وأنا سأكون معكم. ومن قبل أعلنت عن موقفي للخان عشرات المرات، ولكن على الخان أن يسمعها منكم هذه المرة، فالرعية تعيش بقوت سنتها وتدفع ضريبتها السنوية أيضا. لا تخافوا أيها الناس، أيها المسلمون الذين يعملون لدى الخان، لم ينزلوا إليه من السماء، وهم جزء من هذا المجتمع ومن أبناء بلداتكم ومنطقتكم.
سيدنا رعاك الله، كلامك لا غبار عليه، والصحيح هو ما تقول، ولكن علينا أن نكون متحدين في رأينا ويحمي بعضنا بعضا،
وهو المطلوب كذلك. خيركم وصلاحكم أنتم تحددونه بأفعالكم وليس بالجلوس والصمت. قولوا كلمتكم والخان سيضطر لسماع قولكم.
سيدنا رعاك الله، جئت إليكم مسرعا من طرف العائلة. عائلتكم أرسلت إليكم للعودة إلى المنزل لأمر مهم، يبدو أنهم أرسلوا أيضا للقابلة.
لقد سمعتم رأيي وسمعت كلامكم وآراءكم، تشاور فيما بينكم وإن شاء الله ستصلون إلى نتائج مفيدة.
يا سيدنا، ما إن تضع قدمك خارج قريتنا حتى تصل أخبار اجتماعنا هذا إلى بهرام خان.
أي شخص فاقد الضمير هنا يفعل ذلك ويخون أهله وعياله وأبناء قريته؟ حقيقة إنه لأمر مخجل، وعليه أن يعرف مثل هؤلاء أنهم بذلك يعصون الله.
فلتصل أنباء ما نفعله هنا إلى بهرام خان حتى يعلم أن لصبر رعيته حدودا، ويمكن أن يكون لظلمه عواقب ربما يدفعه ذلك إلى التعقل، فيكف أذاه عن الناس ولا يطلب منهم أكثر من حقه.
سيدي، بهرام خان سيوفد جلاوزته لتأديب أهل القرية.
اسمعوني، هل تريدون حصة مياهكم؟
نعم.
هل تحرصون على معيشتكم ومعيشة عوائلكم؟ إذن ضحوا من أجل ذلك ودافعوا عن حقكم.
بعد أن قام بهرام خان أحد إقطاعي خمين بتقليل حصة المياه التي تغطي أيضا الأراضي الزراعية لعائلة السيد مصطفى، توجه السيد مصطفى إلى قرية تشهار تشيشمة للتشاور معهم. دعا السيد مصطفى أهالي القرية إلى الوقوف بوجه الخان وأعوانه وجلاوزته، وفيما حذر البعض من أن الإقطاعي بهرام خان لن يخفى عليه هذا التشاور بين رعيته والسيد مصطفى وسيعاقب رعيته، أكد السيد مصطفى أن على بهرام خان أن يعرف أن لصبر رعيته حدود، ويمكن أن يكون لظلمه عواقب. وبالفعل وصلت أخبار اجتماع أهل قرية تشهار تشيشمة بالسيد إلى بهرام خان.
اللحم المشوي يتكلم معك عندما تضعه على النار المشتعلة، وأنا أحب أن أسمع صوته وهو يتقد ويضطرم فوق النار.
بهرام خان،
نعم،
إن أكل الكباب معكم يفتح شهية المرء، خاصة وأنكم تقطعونه بأسنانكم وهو على أسياخه.
جعفر قلي.
نعم.
إذن لهذا السبب أراك مولعا بموائد الكباب التي أقيمها هنا. يا صفر، ألا تخلد إلى الراحة حتى تأتيني الآن؟
سيدي، أمرتني أن أطلعك بكل ما يجري في القرى.
قل كلامك وامضي إلى سبيلك. هيا
يا بهرام خان، أهل قرية تشهار تشيشمة اجتمعوا للتجاور.
وما أهمية ذلك حتى أتيتني ليلا في هذه الساعة لتخبرني به؟
أهميته أن حاج بابا دعا السيد مصطفى إلى اجتماع القرية، وقام السيد بتحريض الناس ضدكم. وهو لم يكتفي هذه المرة بطرح موضوع حصة المياه والضريبة الخاصة بالخان، ولم يكتفي بوصفكم من الظلام، وإنما وضعكم في صف أمثال الشمر ويزيد وحرملة.
تستطيع الذهاب، هيا.
هل تأمرني بالذهاب؟ علي أن أذهب إذن.
ماذا يجب أن نفعل مع هذا السيد؟ كل يوم تزداد تدخلاته هنا وهناك. يا بهرام خان، هل توافقون على أن أؤدبه بنفسي؟ لا تسكتوا حتى تتجرأ الرعية، فالرعية تحت سيطرتكم، فإن لم تشدوا حبلها شدها السيد في الاتجاه الآخر.
ماذا أفعل مع هذا السيد؟
إلى هنا وصلنا إلى نهاية الحلقة الخامسة من مسلسلنا التمثيلي مسيرة المجد، الذي يتضمن إلقاء نظرة فاحصة على حياة الإمام الخميني رضوان الله عليه، بدءا من الأسرة التي ترعرع فيها في مدينة خمين، وما جرى من أحداث فيها عندما وقف والده السيد مصطفى إلى جانب الرعية متحدياً ظلم الإقطاعيين وتواطؤ رجالات الدولة القاجرية معهم. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن،
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قال الإمام رضا عليه السلام: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى تكون فيه خصال ثلاث: التفقه في الدين، وحسن التقدير في المعيشة، والصبر على الرزايا. ومما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: لو أن الناس قصدوا في المطعم لاستقامت أبدانهم. وأيضا مما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعطته محاسن غيره. وأيضا عن الإمام رضا عليه السلام: لا يجتمع المال إلا بخمس خصال: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم، وإيثار الدنيا على الآخرة.
مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم أينما كنتم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: نوروا بيوتكم بتلاوة القرآن، صدق الصادق الأمين. أعزائنا المستمعين، في تلاوة القرآن الكريم وفي الاستماع له جلاء للقلوب وأنس في الأرواح. فيما يلي نصغي متدبرين إلى تلاوة عطرة من الذكر المبين بصوت القارئ أنور الشحات محمد أنور، وهو يتلو على مسامعنا الآية 87 من سورة الأنبياء المباركة، ولكم منا خالص الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه
فنادى في الظلمات
فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. صدق الله العلي العظيم.
أغيب وذو اللطائف لا يغيب، وأرجوه رجاء لا يخيب. أغيب وذو اللطائف لا يغيب، لا يغيب. وأرجوه رجاء لا يخيب، لا يخيب. وأسأله السلامة من زمان بليت به نوائبه تشيب. وأنزل حاجتي في كل حال إلى من تطمئن به القلوب. فكم لله من تدبير أمر طغته عن المشاهدة الغيوب. وكم في الغيب من تيسير عسر ومن تفريج نائبة تنوب. ومن كرم ومن لطف خفي ومن فرج تزول به الكروب. ومن لي غير باب الله باب، ولا مولى سواه ولا حبيب. كريم منعم بر لطيف، جميل الستر للداعي مجيب. حليم لا يعاجل بالخطايا، رحيم رحيم غيث رحمته يصوب. فيا ملك الملوك أقل عثاري، فإني عنك أن أتني الذنوب. وأمرضني الهوى لهوان حظي، ولكن ليس غيرك لي طبيب. فآمن روعتي واكبت حسودا، فإن النائبات لها نيوب. وآنسني بأولادي وأهلي، فقد يستوحش الرجل الغريب. ولي شجن بأطفال صغار، أكاد إذا ذكرتهم أذوب. ولكني نبذت زمام أمري لمن تدبيره فينا عجيب. هو الرحمن حولي واعتصامي، به وإليه مبتهلا أتيب. إلهي أنت تعلم كيف حالي، فهل يا سيدي فرج قريب. فيا ديان يوم الدين فرج، هموما في الفؤاد لها دبيب.